بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويديه وكل ما ويده وكل ما من نهجه ما من نهجه. قوله رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، هذه قاعدة نافعة في باب الصفات، فكل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل هو الأثر، فهو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة. والأثر يتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات. أما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبته فيجب نفيه، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي، وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، لكن الأكثر على النفي لقولهم: إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، وهذا يظهر لنا أن عمدة المؤلف رحمه الله تعالى ما أشار إليه في من إثبات صفات الله عز وجل هو الدليل، والدليل المراد به ما كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة في باب الأسماء والصفات. فكل هذه الثلاثة الأشياء هي المعنية بقوله في الدليل، لأن أهل السنة والجماعة يعتمدون على هذه الأشياء الثلاثة في باب الأسماء والصفات. وأما إذا وقع الاختلاف في أقوال الصحابة فمنهم من يثبت ومنهم من ينفي، إذا وجد فإنهم يطلبون المرجح ولا يعتمدون قوله، إنما يعتمدون قولهم إذا اجتمعوا. وهذا فيه إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وفيه كذلك الإشارة إلى مفارقة مذهبهم مذهب من خالفهم من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الطوائف، فكلها تعتمد على العقل قبل الشرع. فمنهم من يعطل الشرع في هذا الباب ويقول أن هذا الباب خاضع للعقل تماما، ومنهم من يقول إيش؟ أن العقل والشرع إذا اتفقا أثبتنا الصفة، وإذا اختلفا رجحنا جانب العقل على جانب الشرع، وهؤلاء هم الأشاعرة. الفرقة الأولى التي اعتمدت على العقل كليا هم الجهمية والمعتزلة، وهم معطلة صفات الله عز وجل. وأما الأشاعرة فبظنهم أنهم إيش؟ توسطوا بين العقل والنقل، وإن كانوا يرجحون العقل على النقل عند الاختلاف، لكنهم بذلك يكونون قد خالفوا أهل السنة والجماعة، ومن خالف أهل السنة والجماعة فهو على انحراف، لأن العبرة بما صح من كلام الله وكلام رسوله واتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال أن أهل البدع تجاه ما يثبته العقل، منهم من قال: كلما أثبته العقل أثبتناه، وكلما نفاه العقل نفيناه، وكلما جاز أو اقتضى العقل إثباته ونفيه ألحقناه بالمنفيات. فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته واثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة. ولذلك تجد إيش أنهم عندهم أن اقتضى أن الله عز وجل من أسمائه المخترع ومن أسمائه العلة الفاعلة ومن أسمائه القديم، وأهل السنة والجماعة يقول لا، هذه المسميات لا يمكن لعقلنا أن نعمله في هذا الباب، كما أن عقولنا لا يمكن نعملها في جوانب الشرع الباقية، لكن في هذا الباب أعظم، والجناية عليه أشد، لأنها إيش؟ تجني على الذات الإلهية وتعدي للحدود وقف ما ليس له بعلم. قال: وما نفاه العقل نفيناه، كالصفات التي أثبتها الله عز وجل في على لنفسه، قالوا أن العقل يقتضي نفيها فنفوها. فالرحمة قالوا لا نثبت أن لله صفة الرحمة، لماذا؟ قالوا لأن العقل ينفيها فيجب على النفي، لأن هذه الصفة يقتضي إثباتها الرقة الحاصلة من الراحم للمرحوم، وهذا ممتنع على الله عز وجل، فيجب هذا نفوه. فنقول أن هذا ليس بابا للعقول نعملها في هذا الجانب. قال: وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم على النفي، يعني إذا العقل لا يقتضي إثبات ولا يقتضي نفي فهم يلحقون إيش بالمنفيات، قالوا لعدم دليل المثبت، مع أنه إيش الدليل قائل. نعم.
وقوله فثابت، أي ما جاء فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثابت لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا. وهذا الأخير يسمى عند بالتأويل، وإن شئت فقل لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف. فمثلا الاستواء على العرش هذا ثابت بالدليل، وهو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مكذب. ولا يجوز أن ننفيه بتأويل يكون تحريفا، فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه، فنحن نثبته ولا ننفيه لا تكذيبا ولا تأويلا الذي حقيقته التحريف. وهذا هو معنى قول المؤلف فثابت، أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف. والدليل على وجوب ثبوته من النقل والعقل. أما النقل فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات في كتابه، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. أما الدليل من العقل فهو أن صفات الله عز وجل وأسماؤه أمر خبري غيبي لا مدخل للعقل في تفصيلها، فوجب الاعتماد فيها على النقل. فما أثبته النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه، لا نثبت ولا ننفي. وقول المؤلف فثابت من غير ما تمثيل، لما كان الثبوت قد يستلزم التمثيل نفى هذا فقال من غير ما تمثيل، فلا نمثل فنثبت لله وجها بدون تمثيل، ونثبت له يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات. والتمثيل قد دل على نفيه عن الله النقل والعقل. فأما الدليل من النقل فقال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي صفة من صفاته، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل، فليس له مثل للأدلة الخبرية، فليس له مثل للأدلة الخبرية، ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية. وللاحظ أن هناك نفيا للمماثلة ونهيا عن المماثلة. فنفي المماثلة مثل قوله تعالى ليس كمثلي شيء هل تعلم له سميا، والنهي عن التمثيل كقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وأما الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته، وأما في ذاته فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق، فالمخلوق خلق من مادة ومن عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، فليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، فهو مخالف لجميع الأجناس المخلوقة وليس من جنسهم.
نعم، ولا يجوز للإنسان يطلق فكره أو ذهنه في المادة التي خلق منها الله عز وجل، ولا ما يجوز له. قل آمنت بالله ثم استقم على مراد الله من غير أن تسأل عن هذه الأشياء التي إن علمتها لن تزيد في إيمانك شيء، وإن جهلتها لن تنقص من إيمانك شيء. فلو كان هذا سببا لزيادة الإيمان لبينه الله عز وجل، ولو كان هذا يعني الجهل به نقص في الإيمان لبينه الله عز وجل. فكون الله عز وجل ترك العباد من غير معرفة هذه المادة ولا فتح لهم المجال في التفكر فيها، فالخير في تركها، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أصحابه على التفكر في هذا الشيء، بل أمرهم وحثهم على تدبر آيات الله الكونية والشرعية، الكونية من مخلوقاته وجميعها السماوات والأرض والإنسان نفسه والحيوانات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اجتمعوا له لعظم ما هذا المخلوق وهو الذبابة. وقال جل وعلا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا يدعون إلى التدبر في هذه الدويبة وبيتها. وكذلك السماوات والأرض، أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، وغيره من الآيات الدالة على الحث والدعوة إلى التفكر في هذه المخلوقات. وأما آياته الشرعية فهي كلامه القرآن وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها كلها آيات الشرعية التي حثنا الله عز وجل لتدبرها ومعرفة المراد منها، كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
كذلك أيضا في الوجود، فالمخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب. وكنا المخلوق وجوده ممكن لأنه يجوز عليه العدم، وكل ما أنشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم. أما الخالق فوجوده أزلي أبدي. وأما في المرتبة فالخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني، فلا يجعل القصر كالذي بناه. فلما كان الخالق مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات. ولهذا نقول إن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا، والحس يشهد بالمخالفة أيضا. فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والرب عز وجل كل المخلوقات في يديه كخردلة في أيدي أحدنا.
في يدي.
في والرب عز وجل كل المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا، إذن لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا فأنشأت السحاب وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر، ولا يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك. إذن الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق، ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة. ولهذا نقول: للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل. ولا يلزم من هذا التماثل في الاسم التماثل في الحقيقة. وكل يعرف أن رجل الفيل ليس كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق؟ فتبين أيضا مخالفة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من رحمته. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية يتصف الله بها حقا. أما أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفات الرحمة، لكنهم أنكروها إنكارا تأويل وليس إنكار تكذيب. وسبق أن إنكار التكذيب يكفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، بل قد يعذر فيه الإنسان. وهم يفسرون الرحمة ويقولون إن المراد بها أحد أمرين: إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. فإذا فسروا بالإحسان فقد فسروها بمفعول منفصل عن الله وليس من صفاته، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يكررونها، لأنهم يثبتون لله سبعة صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. فهم يثبتون الإرادة، ولذلك يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقولون: الرحمن الرحيم، يعني المريد للإحسان أو المحسن. فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها، ولا شك أن هذا تحريم. والرد عليهم في ذلك بأن يقال: ما دام أثبتوا الإرادة فليس هناك ما يمنع أن تثبتوا الرحمة، وما زعمتم من أن الرحمة رقة ولين وضعف. فالجواب عن هذا بأمرين: الأول منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف، والثاني لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق.
واضح هذا الرد؟ ترى هذا الردود جميلة، ينبغي يحفظها، لأن ما زال الناس يعارضون بمثل هذه المعارضات، فيقول أن إيش؟ أن إثبات الرحمة تقتضي إيش؟ تقتضي الرقة واللين والانعطاف على هذا المرحوم، وهذا ممتنع بالنسبة لله عز وجل. فنقول: أولا أن الرحمة ليس بالاضطرار أن تدل على إيش؟ على الرأفة واللين من هذا الجانب. والثاني أن نقول: لو قدر أن الرحمة تستلزم هذه الأشياء فنقول هذا باعتبار المخلوق، أما باعتبار الخالق فمباينة ذات الخالق لذات المخلوق ظاهرة، فكذلك مباينة صفات الخالق للمخلوق يجب أن تكون ظاهرة. وكذلك لو قلنا أن يعني لو فسرناها بإرادة الإحسان أو إرادة الثواب كما يقولون، نقول هذا تحول تام، يعني بعد ما كانت الرحمة من الصفات الفعلية التي إذا جاء جانبها اقتضتها، اقتضى فعله جل وعلا، وإن كانت إيش هي في أصلها يعني ذاتية، لكنها بعدما كانت ذاتية فعلية ذاتية أصبحت ذاتية محضة إذا حملناها على إيش؟ الإرادة. فالإرادة من الصفات الذاتية. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونحوها، أي نحو الرحمة، ومثال ذلك الحكمة، فالحكمة صفة ثابتة لله عز وجل، والسلف وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله تعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، حيث يقولون إن الله ليس له حكمة ولا فيما شرع ولا فيما خلق، لأن الحكمة غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاد. ولذلك يقول القائل منهم في الثناء على الله: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. وهذا كلام مسجوع لكنه ممنوع، لأن المراد بقولهم سبحان من تنزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأغراض يعني عن الحكمة، والأبعاد يعني عن اليد والوجه والعين ونحو غيرها.
شوف كيف إنهم يلمزون حتى في كلامهم، يلمزون أهل السنة والجماعة بهذا الشيء. قيل أن أبي إسحاق الإسفرائيلي دخل على الصاحب بن عباد معتزل، وكان عند إيش الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، فدخل عليهم أظن الهمداني، فلما رآه تعرض له، يعني يريد إيش أن يدس له دسيسة، فقال الصاحب بن عباد وكان معتزليا: سبحان من تنهز من تز سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد بذلك إيش؟ أن الله عز وجل لا يقدر الفحش ولا يقدر يعني المعاصي على العباد، لأنهم هم يقول إيش؟ أن الله عز وجل ما يقدر هذه الأشياء، فالله ما يعلم أفعال العباد إلا بعد فعلها، يعني الله ما يعلم أن هذا الرجل سيزني أو لا يزني، سيشرب الخمر أو لا يشرب، لكن إذا شربها علم الله. نقول لا، الله عز وجل يعلم كل نفس ماذا ستعلم ستعمل. فقال سبحان من تنقص عن الفحشاء، فرد عليه أظن أبو إسحاق الإسفرائيلي، أبو إسحاق الإسفرائيلي رد عليه فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال له صاحب بن عباد: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له فقال: يعصى ربنا قهرا؟ فقال: أيكون في ملكه ما لا يريده؟ عبارة قريبة من هذا. فرد عليه الصاحب بن عباد فقال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أأحسن إلي أم أساء؟ يعني أنتم تثبتون أن الله عز وجل مقدر مقادير الخلق، طيب كيف أنك تتهمون الله عز وجل أنه يقضي على عبده بالردى ثم يأتي يحاسبه؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أأحسن إلي أم أساء؟ فرد عليه أبو إسحاق الإسفرائيلي قائلا: إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. يعني إن كان هو منعك شيئا أنت مستحق له فهذه إساءة، وإن كان منعك لأنه هو المتصرف في ملكه فهذه ليست بإساءة، لأن كل ما أحد يتصرف في ملكه بما يشاء، وتصرف الله عز وجل في مخلوقاته تصرف بمقتضى حكمة أدركها من أدركها وفاتت عليه من فاتت عليه. نعم.
وهم ينكرون الحكمة ويقولون إن الله لا يفعل الشيء لحكمة ولكنه لمجرد المشيئة، إذا شاء أن يفعله فعله، وإذا شاء أن لا يفعل فلا يفعل. أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن، لأن الحكمة غرض، والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة عنه، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة.
أرأيتم كهذا هذا مرادكم، فاهمين أنتم؟ يقول إذا أثبتنا لله حكمة، الآن أهل السنة والجماعة يقول أن الله عز وجل ما يخلق إلا لحكمة ولا يعطي إلا لحكمة، وفي بعض الأحيان الله يظهر هذه الحكمة وبعض الأحيان ما يظهرها، لأن الله عز وجل ما هو يعني محتاج أن الناس يقرون بحكمته ولا لا، فهم يمنعون، يقول لا الله عز وجل لا يفعل لحكمة، لأن إذا أثبتنا الحكمة لله أثبتنا الغرض، يعني أن الله عز وجل يعني له غرض في هذا الشيء. نقول ما في أحد يفعل الشيء بلا حكمة إلا السفيه، فإذا كان المخلوق ينزه نفسه عن أنه يفعل الشيء بلا حكمة فكيف بالخالق؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، هذا كل دليل الحكمة، لكنهم هم يأتون بعبارات مسجوعة أخذوها من الفلاسفة ليغروا بها عامة الناس، فيقول لا يوصف الله عز وجل، يقول سبحان من تنزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض. نعم.
الأشاعرة ينكرون الحكمة.
الأشاعرة ينكرون. نعم.
ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه في الحقيقة سلب صفة عن الله من أجل الصفات وهي الحكمة، وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويكون قد خلق الإنسان سدى، وقد شرع الشرائع عبثا، وكل هذا يكذبه القرآن، قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
إذن أيش يقتضي؟ كنا لم نخلقكم عبث، إذن خلقناكم لحكمة. نعم. أما أنك تفسر الحكمة بأن أنها تقتضي الغرض، أن الله له غرض في هذا الشيء، نقول هذا بعيد، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الله عز وجل يخلق الشيء لحكمة عنده جل وعلا. نعم.
ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقد قدر أن الغرض جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فليس كذلك، على أننا لا نرى أن هذا يكون مضطردا في المخلوق، فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره، فإن الإنسان لو وجد شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه فإنه لا يطلب منفعة مادية لذلك، وإن كان له الأجر والثواب في الآخرة، على أن أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه، وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصور ولم يفكر في الثواب، فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير. ومع هذا نقول لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا بالنسبة للمخلوق، أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد، قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو ينفع الشيء لا لمصلحته، فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق، والإحسان إلى الغير صفة مدح، وبناء على ذلك فحكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله، بفعله فلا ينسب إلى العبث، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب منفعة ودفع المضرة. إذن فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل، وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد. فنحن نثبت لله الحكمة، والمنكرون للحكمة القائلون بأن فعله إنما هو لمجرد المشيئة لهم شبهات، منها مثلا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن هذا ليس فيه دليل. أولا لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسائل إذا كانت مما يتوجه إليها السؤال، أما الله فإنه لا يسأل. ثانيا
هذا جيد يا أخواني، ترى يعني الشبه أو أدلة الخصم معرفتها ومعرفة الجواب عليها يعني يحتاجها الطالب، لأن مرات إيش يكتفي الطالب بتقرير إيش ما هو عليه، فهذا صحيح، لكن بما أنك أنت تقابل من ينكر هذه الأشياء، فربما أنه إذا أورد عليك هذه الأشياء يظهر لك تقول له والله يعني عندهم قول قوي، وهذا يعني سببه أن الإنسان ما يقرأ أو ما يحاول أنه يجيب على هذا. لأن أقول لك لا تقرأ كتبهم، لكن أقرأ كتب أهل العلم الذين أوردوا هذه الشبه وجاوب عليها. أما قراءة كتبهم لا، يمكن تزرع في قلبك شبه أعظم من هذا. فمعرفة ما عند العدو أولا حتى يظهر للإنسان أن لا يغتر بأهل البدع، لأن بعض الناس لما تأتيه على أي مسألة ربما هذه بدع مضت وانتهت ومخالفات قد عفى عليها الدهر، وربما لا تجد من يروجها حتى الآن إلا اللهم مذهب الشاعر له أتباع ومروجين، لكن بعض الأقوال اندثر أصحاب، لكن ما زالت بين الفئة والأخرى يظهر من يروجها، فربما ما ينتبه الإنسان لهذه المسائل. لكن أقول أنا مثلا معرفة ما عند المقابل يكسبك أولا ثقة في مذهبك، وثانيا قدرة على الجواب فيما لو احتدم النقاش أو تصادمت مع أي واحد منهم. هذا جانب. الجانب الثاني يظهر لك أن إيش؟ أن لا تظن أن المخالف ليس عنده أدلة، ولذلك تجد أن الإنسان لما يواجه بعض المناهج المنحرفة في وقتنا هذا مثل أهل التكفير يعني أهل الانحراف، تجد أن الإنسان مستقر في قلبه المذهب الصحيح، لما تجد بعد فترة تقابله تقول والله أنا جلست مع أولاك والله عندهم أدلة، يعني ما شاء الله كله قال الله قال الرسول، نقول ما في أحد خالي من الأدلة، ترى حتى الرافضة عندهم أدلة، كل مخالف عنده أدلة، لكن مدى مصداقية هذه الأدلة ومطابقتها للدليل ومدى يعني صحتها. لو الآن لو أنك تقرأ بس أدلة يعني الأشاعرة يمكن تقتنع أنت فيها، لأنك أنت ما عندك إيش، ما زال ما عندك يعني قوة أو ثبات أو معرفة في أدلة في إيش، في أدلة أهل السنة والجماعة والرد على هؤلاء المخالفين. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر، معرفة ما عند الخصم والجواب عنها، والثالث أن الإنسان يظهر له القدرة على ما عنده أو عز أو ثبات على ما هو عليه، الرابع أنه يثق بأن كل مخالف عنده أدلة، لكن لما كانت هذه الأدلة بعيدة عن مطابقة المدلول صارت ساقطة. فإذا المنكرون لحكمة الله استدلوا بقوله جل وعلا لا يسأل عما ما يفعل وهم يسألون، فكونه لا يسأل عما يفعل هذا دليل على إيش؟ أنه مجرد أنه يختار هذا الأمر يفعله. الرد عليهم قال الأول أن الآية في إبطال ألوهية المشركين الأصنام، لأن الأصنام لا تسأل عما تفعل، لماذا؟ لأنها لا تجيب النطق، لا تقدر على النطق والجواب، فقال لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها لا تسأل لأنها لا تجيب إذا كانت ممن يتوجه إليه السؤال، وأما الله فإنه لا يسأل لعدم إيش؟ القدرة على توجيه السؤال له. نعم.
مكتوب عندي ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل.
نعم أنها تسأل. نعم أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إلى السؤال. أما الله عز وجل فإنه لا يسأل لأنه إيش؟ لا يتوجه إلى السؤال. نعم.
ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة.
نعم.
بحيث يمنع أو يؤذي.
نعم.
ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن له لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى فله أن يفعل ما يشاء، ولكن نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة، وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، فلا نحتاج أن نسأل لماذا فعل، لأننا نعلم أنه ما يفعل إلا لحكمة.
كيف أن ننفي الحكمة عن الله عز وجل والله هو الذي يعطي الحكمة، وبين أن عطاءه الحكمة يدل على إيش؟ على أنه أعطى هذا المخلوق خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
فالآية منزلة على إحدى وجهين، إما أنه لا يسأل عن فعله لكمال سلطانه، أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لأن غير الله يسأل لماذا فعلت، لأنه قد يفعل الشيء لغير حكمة، وقد يفعل الشيء لما يظن حكمة وليس بحكمة. أما الله عز وجل فلا يفعل الشيء إلا لحكمة يعلم أنها حكمة، وحينئذ لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كوجهه. فالوجه أيضا من صفات الله، وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها، ووصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال وإكرام،
أي ذو جلال وإكرام،
ذو جلال وإكرام أي ذو عظمة وبهاء وحسن، وذو إكرام أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. وهنا يرد إشكال في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فجاءت في الآية الأولى ذو، وفي الآية الثانية ذي، وذلك لأن ذو في الآية الأولى صفة للوجه الذي هو فاعل الفعل. يبقى، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
يعني أن الوجه موصوف بالجلال والإكرام. الآية الثانية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الوصف بالجلال والإكرام هو لله جل وعلا، فقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ربي هنا مجرورة، وإذلك جاءت ذي على أنها مجرورة بالياء، لأن ذي بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الخمسة. ولما كانت في الآية الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جاءت مرفوعة بالواو لأنها صفة للوجه، والوجه مرفوع والصفة تكون تبعا للموصوف. نعم.
ذو من أسماء الخمسة،
ألا
ذي من أسماء الخمسة؟
إيه، هو ذو من أسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، تقول: جاء ذو مال، ورأيت ذي مال، ومررت بذي مال.
تنصب بالألف؟
لا،
ما تنصب بالألف،
لا، تنصب وتجر بالياء.
من أباك وأخاك و... أباك.
تنصب بالألف،
تنصب بالألف
وتجر بالياء.
نعم.
ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فهنا مع صفة لرب، ورب مجرور، نعم، فتكون مجرورة بالواو، مجرورة بالياء.
وأما ذي في الآية الثانية فهي صفة للرب تعالى وليس صفة للإسم، لأن الإسم لا يوصف، فهو صفة للذات وليس صفة للإسم. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال: فقال ربي ذي الجلال. وهذا يعني أنه لا يصح أن يوصف الإسم بأنه ذو الجلال والإكرام، فالإسم اسم مسمى بخلاف الوجه. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والآية في هذا والآيات في هذا متعددة. وأما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيها قولان للسلف. القول الأول: إن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي. وقالوا: إن الآية نزلت في الصلاة، والمصلي إنما توجهه في الله قبل وجهه.
أينما
والمصلي أينما توجه فلله فالله قبل وجهه. القول الثاني: إن المراد بالوجه الجهة، كقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالمراد أينما تكون فثم وجه الله التي أمركم باستقبالها. وتكون الآية نزلت فيما اشتبهت عليه القبلة، فاتجاهه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، فنقول هذه جهة صحيحة، لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك لذلك أو لصلاة النافلة في السفر. فإن المسافر يصلي حيث كان وجهه. وعلى كل حال، فالآية التي يقول الله تعالى فيها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فيها قولان للسلف، لكن بقيت الآية لا يراد بها إلا الوجه. والوجه صفة حقيقية ثابتة لله.
صفة الوجه ثابتة لله عز وجل، لكنها في من ضمن الآيات التي يذكرها بعض أهل العلم على أنها دالة على صفة الوجه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية للسلف فيها معنيان، منهم من أثبت أن المراد بها وجه الله حقيقة، ومنهم من أن أراد عليكم السلام أراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله عز وجل. نعم.
والوجه
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن في هذه الآية أن الوجه المراد به الجهة، وغيره من أهل العلم يرى أن الوجه هنا وجه حقيقة. وأورد لذلك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي إذا قام فإنما هو قبل وجه الله، لكن هذه الزيادة فيها نظر. نعم.
والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى، منزل عن مماثلة أوجه المخلوقين. والدليل على أنها حق ثابتة لله تعالى أن الله أثبتها لنفسه. والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله. وأنتم تقولون: إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب أن يقال: هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن، وضرب القرآن بعضه ببعض، وقال: إن القرآن يقول ليس كمثله شيء، وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فيتبع المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص، ويقولون: أولا، إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، كقوله تعالى: ناقة الله ومساجد الله وما أشبه ذلك. وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. ثانيا أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم. فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. وهنا يرد إشكال، حيث يعتقد بعض العامة أن القمر وجه إنسان، وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدمي. والجواب على هذا أنه غير صحيح، لأنه غير وارد، وقد ذكرت هذا هنا من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة. وعلى هذا يكون قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين. وصفة الوجه هنا ليست معنوية، ولكنها موافقة لمسمى هو منها أبعاد وأجزاء. ولكنها موافقة لمسمى هو منا أبعاد وأجزاء. فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه. ومثل هذا في صفات الله لا يمكن، وإن كان في صفاتنا ممكنا. فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: كوجهه. وقد تكلمنا على الوجه، وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا: ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. فقال: بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. والمهم أن الذي فسر